بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن رضي الله وعن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله تعالى فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقوم. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ليبين به فضيلة طائفة من هذه الأمة اتصفت بتحقيق التوحيد، وهو أخص من الباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله في الأمة كلها، في من شهد أن لا إله إلا الله ودخل في الإسلام، فإنه يشمله الحديث السابق، لكن هذا الباب في طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حققت التوحيد. ومعنى تحقيق التوحيد أنها خلصته من شوائب الشرك والشبه شوائب الشرك والبدع، وكملته بدوام الطاعة لله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا وصف لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فوصفه الله عز وجل بأنه أمة، بمعنى أنه كان عالما معلما عاملا بما علم. ثم وصفه الله عز وجل بالصفة الثانية، وهو كونه قانتا لله، والقنوت هو دوام الطاعة لله عز وجل. قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم وصفه بالصفة الرابعة، وهو كونه حنيفا، يعني أنه مائل عن التوحيد، عن الشرك إلى التوحيد قصدا، بمعنى أنه مستمسك بالتوحيد، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكما ذكر الله عنه لما حاج إبراهيم قومه قال: قال الله جل وعلا قال الله عز وجل بعد محاجزته لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية إن كانت على الاستئناف فظاهر، وإن كانت وإلا تحتمل وجها آخر كما ذكره أهل العلم، أن هذا هو جواب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم أكد الله عز وجل قيامه على التوحيد واستمساكه به بقوله ولم يكن من المشركين، يعني لم يكن من المشركين لا بشرك أصغر ولا بشرك أكبر، لا بقليل ولا بكثير. فنفى الله عز وجل عنه الشرك وأثبت له التوحيد وأثبت له دوام الطاعة والانقياد والعلم والعمل والتعليم، فكان بهذا إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية وجه مناسبتها للباب أن المؤلف أراد بها أن يبين صفات الذين حققوا التوحيد، وتبين أيضا أو يستبين بها أيضا مع الآية التي تليها أن الناس في التوحيد على مراتب، فأكملهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم من بعدهم من أهل العلم والطاعة والانقياد. ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه الآية في سياق قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر الله عز وجل من أوصافهم والذين هم بربهم لا يشركون، يعني لا يشركون شركا أصغر ولا شركا أكبر، فهم محققون لتوحيد ربهم جل وعلا. ثم ذكر الله عز وجل جزاءهم فقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فأثبت لهم السبق في الخيرات، وهذا دليل على فضلهم وكمالهم. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن المخرج في الصحيحين، في صحيح البخاري مختصرا وفي صحيح مسلم مطولا، والشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جماعها التوكل على الله عز وجل، جماعها التوكل على الله عز وجل، بمعنى أنهم محققون للتوكل على الله. وهذا من صفة الموحد أن يكون معتمدا على الله عز وجل، وإن فعل الأسباب ولكن قلبه معتمد على الله عز وجل، كما أنه يترك الأسباب التي كره الشرع اعتمادا على الله جل وعلا. فإن هذه الأشياء المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع عرقا وكواه، وأيضا في حديث أنس أنه اكتوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، وذكر منها كية نار، وأنهى أمتي عن الكي، فهو إن كان فيها شفاء ولكن لما كان القلب قد يتعلق بصاحب الرقية إذا طلبها من غيره فشفي، أو إذا طلب الكي فكوي، أو كذلك إذا تطير، والتطير محرم وهو التشاؤم فهو من المنهيات. فهذه الأشياء إذا تجنبها الإنسان معتمدا متوكلا على الله عز وجل فإنه يكون من المحققين للتوحيد. لكن لو ترك هذه الأشياء دون أن يكون قلبه متوكلا على الله، تركها إما لأنه لم يلتفت إليها أصلا لعدم قناعته بها، أو أنه تركها وأخذ بغيرها مما يرى أنه أنسب لحاله، أو أنه تركها لعدم علمه بها ولكن قلبه ليس معتمدا على الله عز وجل في الترك، فإنه لا يدخل في هذا الحديث. فالشاهد من هذا أن ترك الأسباب التي كرهها الشارع مع اعتماد القلب على الله عز وجل هو من تحقيق التوحيد لله عز وجل، وإن كان في بعضها شفاء للإنسان، ولكن إذا تركها اعتمادا على الله. في الاسترقاء يرقي الإنسان نفسه، وإذا رقاه غيره بغير طلب منه فلا يدخل في هذا الحديث، وإنما الذي يدخل في هذا الحديث هو أن يطلب الإنسان من غيره أن يرقيه. لكن إذا رقاك غيرك بدون طلب منك، أو استرقى لك مثلا أبوك فرقاك راق، فلا بأس به ولا يشمل هذا الحديث، وإنما الذي يدخل في هذا الحديث الذي يطلب الرقية لنفسه. إذا طلب الرقية لنفسه فإنه لا يكون مشمولا بهذا الحديث، لكن إذا لم يطلب الرقية فحصلت له الرقية من غيره فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال في المرأة: استرقوا لها فإن بها النظرة. وقال في حديث عائشة أو قالت عمن وسلم: أن يسترقى من العين. ولكن لا يطلب الإنسان الرقية لنفسه، وكذلك يترك الكي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أنهى أمتي عن ذلك، ولكنه نهي كراهية لا نهي تحريم. وكذلك لا يتطير، التطير محرم، وقد عقد له المؤلف رحمه الله تعالى بابا خاصا بهذا. قال: وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم يتركون هذه الأشياء مع توكلهم على الله. ولا يستفاد من هذا أن الإنسان يترك التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، وقال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن المقصود هنا هو الأسباب التي كرهها الشارع، لأنها قد تميل بالقلب إلى غير الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
هذا الباب معقود لأمرين، أحدهما اتصاله بالباب الذي قبله، لأن في الباب الذي قبله وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب رجاء، وهذا الباب يتعلق بالخوف، والعبادة يقرن الإنسان فيها بين الرجاء والخوف. ففي توحيده لله عز وجل إذا سمع فضائل الموحدين رجى الله جل وعلا أن يكون منهم، وإذا سمع نصوص الخوف من الشرك خاف على نفسه أن يشرك بالله تعالى شيئا. ثم إنه عقده أيضا للرد على الذين يزعمون أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يقع منه شرك، وهذه يتداولها كثير من الناس في عهد الإمام وفي غيره، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه يقع في الشرك سواء كان الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. الذين يحلفون بغير الله تعالى وقعوا في الشرك الأصغر وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. الذي يشهد أن لا إله إلا الله قد يقع في الشرك الأصغر كالرياء، وقد يقع فيه وهو لا يعلم. والذي يفعل يشهد أن لا إله إلا الله قد يقع في الشرك الأكبر. فهؤلاء الذين يقعون في الشرك الأكبر من الاعتقاد في الأولياء أو جعلهم وسائط بينهم وبين الله تعالى في رفع الحاجات، هؤلاء أشركوا بالله عز وجل. فالخوف من الشرك يأتي من جهة الوقوع فيه بغير علم، بمعنى أنه يجهل أن هذا شرك، فوجب عليه أن يتعلم حتى لا يقع في الشرك. فالخوف من الشرك يبعث على تعلم التوحيد وتعلم الشرك حتى لا يقع في الشرك وحتى يحقق التوحيد، كما أن تحقيق التوحيد يبعث على تعلم التوحيد حتى يكون من أهل التوحيد. فالخوف من الشرك تارة يكون من جهة عدم العلم به، وتارة يكون من غلبة النفس والهوى، لأن الإنسان قد يعلم أن هذا شرك ولكن قد تكون له فيه مصلحة، كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وسيعقد المؤلف رحمه الله بابا في هذا. فالشاهد من هذا أن الوقوع في الشرك تارة يكون من جهة عدم العلم بأنه شرك وهذا يبعث على العلم، وتارة يكون من جهة غلبة النفس والهوى والحظ على الإنسان فيقع فيفعل الشرك وإن كان يعلم أنه شرك، أنه شرك لمقصد من مقاصد الدنيا، لشهرة أو جاه أو مال أو نحو ذلك، وهذا يبعث على التحفظ. هذا الباب قلنا أن من يعني أسباب عقده أن المؤلف رحمه الله أراد الرد على أولئك الذين يزعمون أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا خوف عليه من الشرك، ولهذا كانوا يجادلون الإمام محمد بن عبد الوهاب ويستدلون عليه بحديث إن الله في صحيح مسلم: إن الله أيس أن يعبده المصلون، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فقالوا: كيف تقولون إن هؤلاء الذين في جزيرة العرب في عهد الإمام محمد كان كثير منهم على الشرك بالله عز وجل، يعبدون الأشجار والأحجار والأوثان ويعتقدون في الأولياء ويجعلونهم وسائط بين الله وينذرون ويذبحون لغير الله ويستغيثون ويدعون غير الله عز وجل ويستشهدون بهذا الحديث، وكيف تقولون إنهم مشركون؟ يقال إنهم مشركون إذا كان إمام الموحدين، إذا كان إمام الموحدين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى على نفسه الشرك، فكيف لا يخافه غيره؟ ثم إن الشيطان عبد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، الشيطان هو اللي أيس، ما أيس، لو أن الله أيسه ما عبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه هو الذي أيس لأن الإسلام عم فأيس الشيطان، ولكن الله عز وجل ما أيسه، فلو أيسه من أن يعبده المصلون لما عبده المصلون جزيرة العرب. ذكر قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الآية تبين أن من مات على الإشراك فإنه إلى النار ولا يغفر الله عز وجل له. وأما من مات على التوحيد وعليه ذنوب لم يتب منها فإنه قد يغفر الله عز وجل له ولا يعذبه بالنار أبدا. ووجه ذلك الاستدلال بها من الآية أن من علم أن الله عز وجل لا يغفر لأهل الإشراك فإن ذلك يجعله خائفا وجلا أن يقع في الشرك من حيث لا يعلم، أو أن يقع في الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية عامة في الشركين، في الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فيسعى إلى تحقيق توحيد الله عز وجل والثبات عليه. ثم ذكر ما ذكره الله عز وجل عن الخليل أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء الخليل الرحمن الذي وصفه الله عز وجل في الآية السابقة في باب من حقق التوحيد، في قول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم حقق التوحيد ووصفه الله عز وجل بهذه الصفات، ومع ذلك قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا يدل على أن الموحد يخاف من الشرك، والذي لا يخاف من الشرك ولو كان موحدا فإنه يخشى أن يمكر الله عز وجل به فيقع في الشرك ولو من حيث لا يعلم. فإذا ربطت هذه الآية بالآية التي في الباب السابق ونظرت إلى البابين علمت ما ذكرته لك قبل قليل من أن المؤلف عقده ليبين أن التوحيد، إن توحيد الله عز وجل فيه رجاء وخوف، يعني أن الموحد يرجو مع تحقيق التوحيد ويخاف من الشرك مع كونه محققا للتوحيد. وكذلك قوله تعالى في هذه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إذا نظرت إليها مع قوله في الباب السابق: والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم، قلنا هذه جاءت في سياق مساق أوصاف الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهذه فيها رجاء، وهذه الآية إن الله فيها تخويف وتحذير، فاجتمع الرجاء في الآية السابقة والتخويف في هذه الآية، فاستبان ما تقدم ذكره من أن البابين عقدا لأجل هذا، وأن الموحد ينبغي أن يكون على رجاء من الله عز وجل إذا حقق التوحيد، لكن هذا الرجاء لا يخرجه عن كونه يخاف أن يشرك بالله عز وجل. ثم ذكر الحديث: أخوف ما أخاف على أمة الشرك الأصغر فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما من حديث محمود بن لبيد، من حديث محمود ابن لبيد، وقد حسنه الحافظ بن حجر وجود إسناده الحافظ المنذري. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر وفسره بأنه الرياء، فهل الشرك الأصغر فقط هو الرياء أو أن الرياء مثال للشرك الأصغر؟ وهذا الرياء هل كل رياء شرك أصغر أو فيه رياء شرك أكبر؟ أولا الشرك الأصغر تعددت أقوال أهل العلم فيه، منهم من يرى أن الشرك الأصغر هو الرياء فقط، ومنهم من يرى أن الشرك الأصغر هو كل ما أطلق عليه الشرع بأنه شرك ولكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر، والشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله أو صرف شيء من العبادة لغير الله. ولهذا يقولون إن الشرع أطلق على الحلف بغير الله شرك، فإذا حلف بغير الله تعالى معتقدا مساواة المخلوق للخالق في التعظيم صار شركا أكبر، وإذا حلف بالمخلوق مع اعتقاده أنه لا يساوي الله عز وجل ولا يعظمه كتعظيم الله صار شركا أصغر، ولهذا كان الأصل فيه الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر. كذلك في قول الرجل ما شاء الله وشئت، جاء في الحديث قال أجعلتني لله ندا، والند هو الشريك والشبيه والمثيل والنظير، لكن قالوا هذا من الشرك الأصغر إلا إذا كان يعتقد أن المخلوق مساويا للخالق أو مشيئته مساوية لمشيئة الخالق فإنه يكون شركا حينئذ شركا أكبر. فالشاهد أن بعض أهل العلم يرى أن الشرك هو الرياء الأصغر، أن الشرك الأصغر هو الرياء، وبعضهم يرى أن الشرك الأصغر هو ما أطلق عليه الشرع بأنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ومنهم من يرى أن الشرك الأصغر هو كل ما يتوسل به إلى الشرك الأكبر، كل ما يتوسل به إلى الشرك الأكبر فإنه يكون شركا أصغر، يعني وسائل الشرك الأكبر هي شرك أصغر. أما بالنسبة للرياء فالرياء قسمان، رياء بمعنى النفاق كما قال الله تعالى عن المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا كفر، يعني إظهار الإسلام وإبطان الكفر كفر نفاق وهو الرياء الأكبر. وفيه قسم آخر وهو الرياء الذي هو شرك أصغر، وأن يكون أصل العبادة لله ولكن يطرأ عليها شيء من ملاحظة الخلق، بمعنى أن الإنسان إذا صلى هو يصلي لله وقائم يصلي لله، لو قام يصلي لغير الله ولا ما قام إلا ليراه الناس فقط، يصلي ليراه الناس فقط، هذا 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 الأكبر. لكن إذا قام يصلي ورأى الناس ينظرون إليه فحسن في الصلاة، أصل العبادة لله، لكن التحسين الذي طرى عليها هذا رياء وهذا شرك، هذا هو الشرك الأصغر. ولهذا يقول أهل العلم إن الشرك الأصغر كيسير الرياء، يعني ليس هو الرياء الذي يكون منشئا للعبادة، لو كان هو المنشئ للعبادة صار شركا أكبر، لكن إذا طرأ على العبادة وأصلها لله فهذا هو الشرك الأصغر الذي يطلق عليه العلماء يسير الرياء. ثم ذكر حديث ابن مسعود من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وهذا ظاهر في التخويف من الشرك، لأن الله عز وجل إذا خوفنا من الشرك وجب علينا أن نخاف أن نخافه. وفي حديث أيضا جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقوله هنا شيئا هذا يعم، لأنه نكر في سياق الشرط فيعم الشرك الأصغر والشرك الأكبر، لكن هناك فروق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأكبر كما مر يفترق عن الشرك الأصغر في حده وتعريفه مر معنا، والثاني يفترق معه في مآل أهله. الشرك الأكبر أجمع العلماء على أن من مات عليه فإنه في النار خالد مخلد بالإجماع. الشرك الأصغر إذا مات عليه الإنسان، من العلماء من يرى أنه يدخل النار ليس كباقي كبائر الذنوب، يعني أن الإنسان يكون يصلي ويصوم ويحج ويزكي قد يأتي بفاحشة، قد يفعل الزنا، أو مثلا يقذف أحدا، أو يعق والديه، هذا أتى بكبيرة، أو مثلا يترك بعض أداء ما أوجب الله عليه من الزكاة، أو يترك صيام بعض الأيام لكنه مات على التوحيد، فهذا قد يغفر الله تعالى له ولا يصيبه شيء من النار مطلقا، يعني إذا قبضه الله إليه أدخله الجنة. لكن يقول قالوا أما بالنسبة للشرك الأصغر لا، لو جاء بالحسنات مثل الجبال ومات وهو عنده مثلا يسير رياء، يقول إن الله يعذبه على يسير الرياء، لأن الشرك ليس كسائر الذنوب، هو أعظم الذنوب وأغلظها وأشدها وأكبرها. فقالوا قال الطائفة يعذب، قال الطائفة يعذب، لماذا؟ لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهذا إذا يسير الرياء داخل في الإشراك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الأصغر فيعذب ما يغفر له. وطائفة من العلماء قالت لا، هذا راجع إلى الموازنة بين الحسنات والسيئات، إذا غلبت حسناته على سيئاته وفي سيئاته يسير الرياء فإنه يدخل الجنة اعتبارا بكثرة الحسنات ومنها حسنات التوحيد. أما إذا تساوت حسناته وسيئاته أو غلبت السيئات على الحسنات فإن هذا لا يغفر له، فإن هذا لا يغفر له إذا كان عنده شرك. أما لو كان عنده يسير شرك، عنده شرك أصغر، أما لم يكن عنده شرك أصغر فقد يغفر الله عز وجل له، فقد يغفر الله عز وجل له. لكن إذا تساوت الحسنات والسيئات أو غلبت السيئات على الحسنات وفي السيئات شرك أصغر فإنه لا يغفر له هذا الشرك، يعذب عليه. وعلى كل أهل العلم مجمعون على خطورة الشرك الأصغر وأنه أشد من الذنوب، وفيه تخويف من الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر.